أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. نبدأ النشرة بخبر تعيين رئيس حكومة جديد في فرنسا، وهي سيدة وزيرة العمل في الحكومة المستقيلة إليزابيث بورن، وستبدأ مشاوراتها لإعلان تشكيلتها. ويأتي تعيين إليزابيث بورن رئيسة للحكومة على خلفية نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأخيرة، وبعد تقديم رئيس الوزراء جون كاستكس استقالته بعد ظهر الاثنين. وستقود رئيسة الحكومة المكلفة المرحلة الجديدة الحكومية المواكبة لولاية ماكرون الثانية قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة في حزيران جوان المقبل، وما ستفرزه هذه الانتخابات من أكثرية. في اليوم الثاني من زيارته لتركيا، قام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الاثنين بزيارة ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في العاصمة أنقرة، ووضع إكليلا من الزهور على الضريح، ووقف دقيقة صمت احتراما لأتاتورك. ودون الرئيس تبون في دفتر الشرف في الضريح قائلا: على أعتاب مئوية تأسيس الجمهورية التركية وما تستحضره الذكرى من معان لقيم النضال والتضحية والبناء والتشييد بقيادة الزعيم الخالد مصطفى كمال أتاتورك، أقف مترحما في أرض تركيا وشاهدا مطمئنا على مواصلة المسيرة والنهج القويم بقيادة حكيمة لأخي وصديقي الرئيس رجب طيب أردوغان. وتجول تبون والوفد الجزائري في متحف الضريح برفقة نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي. وفي وقت لاحق توجه تبون إلى المجمع الرئاسي التركي للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان وتوقيع عدد من الاتفاقيات بعد ترأسهما اجتماع وفدي البلدين. وبدأ تبون يوم الأحد زيارة رسمية إلى تركيا تستمر 3 أيام بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وكان في استقبال الرئيس تبون نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي وكبار المسؤولين في تركيا، وخص رئيس الجمهورية والوفد المرافق له باستقبال رسمي في قاعة التشريفات بمطار أنقرة الدولي. ويرافق الرئيس الجزائري خلال زيارته لتركيا وفد وزاري هام يتكون من وزير الشؤون الخارجية ووزير الطاقة ووزير الإسكان ووزيرة التضامن الوطني والأسرة، وزير السياحة، وزير التعليم العالي، ووزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الصغرى، والوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. وخلال لقائه مع ممثلين عن الجالية الجزائرية في تركيا، قال الرئيس الجزائري مساء الأحد إن علاقة بلاده وتركيا قوية جدا، معربا عن الاستعداد لتطويرها إلى أعلى مستوى. وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن اللقاء، فإن الرئيس تبون قال في رده على أسئلة الممثلين عن الجالية إن علاقة أنقرة والجزائر قوية جدا، مشددا على أهمية العلاقات بين البلدين على جميع الأصعدة لا سيما الاقتصادية والسياسية والتاريخية. موضحا الرئيس الجزائري أن زيارته إلى تركيا كانت ضرورية، خاصة وأن العلاقات الثنائية عرفت تطورا ملحوظا خلال العامين الأخيرين. وذكر أن الاستثمارات التركية في الجزائر تعد في المرتبة الأولى من بين الدول التي تستثمر بها تركيا، حيث بلغت أكثر من 4 مليارات دولار، وإن حجم المبادلات التجارية بين البلدين يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار سنويا. هذا ويرأس الرئيس الجزائري إلى جانب نظيره التركي في اسطنبول يوم الثلاثاء منتدى الأعمال والاستثمار التركي الجزائري. أحيا الفلسطينيون في الداخل وفي الشتات يوم الأحد ذكرى نكبتهم، وعمت مسيرات مؤيدة للمناسبة عواصم غربية. ويطلق مصطلح النكبة على عملية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم على يد عصابات صهيونية مسلحة في العام 1948، واضطر نحو 800 ألف فلسطيني إلى مغادرة ديارهم في ذلك العام الذي شهد تأسيس إسرائيل، هربا من مذابح ارتكبتها عصابات صهيونية أدت إلى مقتل نحو 15 ألف فلسطيني بحسب تقرير حكومي فلسطيني. من جهته دعا رئيس الوزراء محمد شتية دول العالم إلى تفعيل قرارات مقاطعة دولة الاحتلال وفرض العقوبات عليها وعدم السماح لها بالإفلات من العقاب. وبين رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة يوم الاثنين أن الإفلات من العقاب هو الشعور الذي يشكل طيلة 74 عاما من النكبة الدافع الكبير لقيام دولة الاحتلال بجرائم القتل والاستيطان والتهجير، وقد حان الوقت، يقول شتية، كي تتوقف تلك السياسة المزدوجة ويصار إلى توفير الحماية لشعبنا من بطش الاحتلال وعنصريته. وقال إن يوم الأحد كان يوما مشهودا أحيا فيه شعبنا في الوطن والشتات الذكرى 74 للنكبة التي تحل هذا العام، بينما تشهد الاعتداءات الإسرائيلية وتيرة متسارعة من عمليات القتل والتي كان آخرها استشهاد أيقونة الصحافة الفلسطينية شيرين أبو عاقلي والطفل ثائر اليزوري والشاب وليد الشريف والأسير المحرر داود الزبيدي، وقبلهم كوكبة من الشهداء والشهيدات تعرضوا لعمليات قتل دون أدنى اعتبار للقوانين والمواثيق الدولية. في تعليق منه على نتائج الانتخابات التشريعية في بلاده التي جرت يوم الأحد 15 أيار الجاري، اعتبر رئيس تيار المستقبل في لبنان رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري يوم الاثنين أن قراره بالانسحاب من خوض الانتخابات البرلمانية كان صائبا وهز هياكل الخلل السياسي. وقال سعد الحريري في تغريدة عبر حسابه على تويتر: انتهت الانتخابات ولبنان أمام منعطف جديد، فالانتصار الحقيقي بدخول دم جديد إلى الحياة السياسية، مضيفا إن قرارنا بالانسحاب كان صائبا وهز هياكل الخلل السياسي، وهو لا يعني التخلي عن مسؤولياتنا، سنبقى حيث نحن نحمل حلم رفيق الحريري ونفتح قلوبنا وبيوتنا للناس. وتجدر الإشارة إلى أن سعد الحريري كان أعلن في كانون الثاني جونفي الماضي تعليق عمله السياسي وعدم مشاركة تياره بالانتخابات، وأنذاك اعتبر الحريري أنه لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة. وأظهرت نتائج أولية للانتخابات البرلمانية في لبنان التي جرت يوم الأحد حفاظ حزب الله على مقاعده في تراجع حلفائه خاصة التيار الوطني الحر مقابل تقدم لحزب القوات اللبنانية، وتنافست 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية لاختيار 128 نائب في البرلمان الذي ينتخب أعضاؤه رئيس البلاد. ولم تعلن النتائج الأولية رسمية للانتخابات حتى ظهر يوم الاثنين بسبب عدم الانتهاء من فرز الأصوات في بعض المناطق بسبب الصعوبات اللوجستية، وبلغت نسبة الاقتراع ما يزيد بقليل عن 41% وفق وزارة الداخلية اللبنانية، وهي نسبة متدنية بعدما وصلت نسبة المشاركة في انتخابات عام 2018 إلى أكثر من 49%. فاز الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود بالانتخابات الرئاسية في الصومال مساء الأحد، وأدى اليمين الدستورية ليصبح الرئيس العاشر في تاريخ البلاد، وذلك في مطار مقديشو الدولي وسط إجراءات أمنية مشددة. وأعلن رئيس البرلمان شيخ آدم محمد نور أن شيخ محمود حصل على 214 صوتا مقابل 110 أصوات لمنافسه الرئيس المنتهي ولايته محمد عبد الله فرماجو. وجرت الانتخابات يوم الأحد عبر 3 جولات، حيث شارك في الجولة الأولى 34 مرشحا قبل أن تنحسر المنافسة في الجولة الثانية بين 4 مرشحين، ثم بين شيخ محمود وفرماجو في الجولة الأخيرة. وصوت في الانتخابات أعضاء البرلمان بمجلسيه الشعب والشيوخ البالغ عددهم 329 نائبا في اقتراع سري. وعقب فوزه قال شيخ محمود في كلمة مقتضبة إنه لا مجال للانتقام السياسي، ودعا الصوماليين إلى فتح صفحة جديدة للتسامح من أجل بناء وإعادة كرامة البلاد. وشكر الرئيس السابق فرماجو رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ورؤساء الولايات، وتابع إنه يوم تاريخي فيما هنأ الرئيس السابق فرماج والرئيس الجديد وتعهد بالعمل معه. وأجريت الانتخابات في ظل إجراءات أمنية مشددة، حيث فرضت السلطات حالة حظر تجوال وأغلقت جميع الشوارع الرئيسية في مقديشو ومنعت حركة المرور. وحسب متابعين، فإن انتخاب شيخ محمود بالرئاسة من شأنه إنهاء فصول من التجاذبات السياسية كادت أن تعصف باستقرار هذا البلد العربي. ويتعافى الصومال من تداعيات سياسية واقتصادية لحرب أهلية اندلعت إثر انهيار الحكومة المركزية عام 91. وبانتخاب شيخ محمود ومن قبله أعضاء البرلمان تكتمل عملية انتقال السلطة التي تعطلت طويلا في الصومال بسبب خلافات متعددة. وشيخ محمود هو من مواليد العام 55، وهو رئيس حزب السلام والتنمية الذي أسسه عام 2011. وسبق وأن حكم الشيخ محمود الصومال بين فترة سبتمبر أيلول 2012 وشباط فيفريه 2017. أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في العراق التخلي عن مساعي تشكيل الحكومة لثلاثين يوما والانتقال إلى المعارضة خلال هذه الفترة. وتجدر الإشارة إلى أن التيار الصدري تصدر الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الأول أكتوبر الماضي ب73 مقعدا من أصل 329، وشكل تحالفا مع أكبر كتلتين للسنة، تحالف السيادة والأكراد، الحزب الديمقراطي الكردستاني باسم إنقاذ وطن. وقال الصدر في بيان: بقي لنا خيار لابد أن نجربه، وهو التحول إلى المعارضة الوطنية لمدة لا تقل عن 30 يوما، موضحا أن سبب اتخاذ القرار يعود إلى ازدياد التكالب عليه من الداخل والخارج كما قال، وعلى فكرة تشكيل حكومة أغلبية وطنية دون تسمية أي جهة. كما أفاد الصدر قائلا: فإن نجحت الأطراف والكتل البرلمانية بما فيها من تشرفنا بالتحالف معهم بتشكيل حكومة لرفع معاناة الشعب فبها ونعمت، وإلا فلنا قرار آخر نعلنه في حينها دون تفاصيل. ورغم أن التحالف الذي يقوده الصدر يشغل 175 مقعد، لكنه فشل في تشكيل الحكومة بعدما عطلت القوى المنافسة ضمن الإطار التنسيقي انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس جديد للبلاد. وتحتاج جلسة انتخاب الرئيس الجديد حضور ثلثي أعضاء البرلمان، وهو العدد المطلوب لمنح الثقة لأحد المرشحين، حيث يعد انتخاب الرئيس خطوة لابد منها دستوريا للمضي بتشكيل الحكومة. ووفق مراقبين، تنعدم فرص نجاح القوى المنافسة للتيار الصدري في تشكيل الحكومة، فيما قد تكون خطوة الصدر المقبلة هي دعوة البرلمان لحل نفسه وإعادة الانتخابات. ويعيش العراق انقساما سياسيا جراء خلافات بين القوى الفائزة بمقاعد برلمانية بشأن رئيس الحكومة المقبل وكيفية تشكيل الحكومة. ويسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها، وعلى رأسها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وهو ما تعارضه القوى الشيعية ضمن الإطار التنسيقي المقربة من إيران، التي تطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة. اختتمت مساء الأحد بالعاصمة المصرية أولى جلسات مشاورات الفرقاء الليبيين، وذلك من أجل التوصل إلى قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات. المزيد من التفاصيل حول الموضوع مع روجي خوري.
بحضور كامل أعضاء لجنة البرلمان والمجلس الأعلى المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، بدأ الفرقاء الليبيون صباح الأحد الجولة الثانية من المشاورات بين الطرفين بهدف حلحلة أزمة تعثر قطار الانتخابات في العاصمة المصرية القاهرة. ويعلق الليبيون أمالهم على أن تسهم مشاورات مجلسي النواب وما يعرف بالأعلى للدولة في حلحلة المواقف الصلبة. المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا قالت إن التأخير في الوصول إلى توافق بشأن الأساس الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات وإبقاء العملية مفتوحة سيؤدي حتما إلى مزيد من الانقسام والصراع ويصعب جدا إعادة ليبيا إلى طريق الاستقرار. وذكرت ويليامز في كلمتها أعضاء وفدي المجلسين بأنهم في القاهرة للمرة الثانية، لأن الوقت ينفد بسرعة والشعب الليبي طواق أكثر من أي وقت مضى للاستقرار كما قالت، والذي لا يمكن أن يتآتى سوى بإجراء انتخابات وطنية على أساس إطار دستوري سليم وتوافقي. ونوهت بأن أعمال اللجنة المشتركة التي بدأت في 13 من نيسان أفريل الماضي ستنتهي في 28 من الحالي، ما يعني خلال 45 يوما من انطلاقها لتحديد الأولويات الدستورية. وأكدت ويليامز على أن الشعب الليبي سئم من الحرب والتنافس الذي لا ينتهي على السلطة التنفيذية والموارد الاقتصادية لليبيا، ويريد اختيار ممثليه كي يتحقق حلمه بالاستقرار والازدهار الذي طال انتظاره بعد أكثر من عقد من الاضطرابات العاتية. وأعربت عن تطلعها إلى العمل مع أعضاء الوفدين لتيسير التوصل إلى اتفاق لطالما نصبوا إليه بشأن هذه المسائل الرئيسية في غضون أقل من أسبوع، قالت ويليامز. وأشارت إلى أن ليبيا لا تزال تراوح في المنعطف الحرج ذاته الذي لم يتبقى من حل له سوى المضي نحو انتخابات وطنية شاملة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية، احتراما لإرادة 2,800,000 مواطن ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت. وأكدت للمشاركين أن جميع الحلول الأخرى قد جربت واختبرت، من الحرب إلى ترتيبات تقاسم السلطة إلى الحكومات المختلفة، ولم ينجح أي منها بحسب المستشارة الأممية، والتي شددت على أنه ينبغي أن يكون هذا درسا رئيسيا وتذكيرا لنا بأنه يتعين علينا احترام الحقوق السياسية للشعب الليبي والمساعدة في إنجازها لاختيار قادته من خلال صناديق الاقتراع. وأوضحت ويليامز أنها تتطلع مع فريقها خلال هذه الجولة الجديدة من المحادثات إلى مساعدة أعضاء الوفدين على تيسير التوصل إلى مزيد من الاتفاق بشأن المسائل الحساسة والصعبة والعناصر الرئيسية للإطار الدستوري كالنظام السياسي ومعايير الترشح والجدول الزمني للانتخابات، بحيث يكون الطريق إلى الأمام واضحا وضوح الشمس بحلول الوقت الذي يسدل فيه الستار على الاجتماع.
في إطار زيارة أوروبية متعددة الوجهات، بدأ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مساء الأحد زيارة إلى سلوفينيا، على أن تتبعها زيارات لألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا. وسيجري آل ثاني خلال الجولة مباحثات مع قادة تلك الدول وكبار المسؤولين فيها، تتضمن السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية وأوجه التعاون. وأضاف بيان الديوان الأميري القطري أن جولة أمير قطر ستناقش أيضا عددا من المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأوضح أن جولة أمير قطر الأوروبية تشمل أيضا سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي بين 22 و26 من الجاري. ولم يذكر البيان إلى متى تستمر جولة آل ثاني الأوروبية، إلا أنها تأتي بعد زيارته لكل من إيران وتركيا خلال الفترة الماضية، فيما توقعت وسائل إعلام غربية أن يبحث أمير قطر خلال الجولة جهود إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران وكل من الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا. جددت موسكو يوم الاثنين اعتراضها على قرار فنلندا والسويد الانضمام لحلف الشمال الأطلسي الناتو، مؤكدة أن الخطوة خطأ له عواقب بعيدة المدى وستغير العالم. سيرجي بريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قال في تصريحات صحفية إن بلاده لن تتقبل ببساطة انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي، مضيفا بأن العالم سيتغير بشكل جذري بعد قرار السويد الانضمام إلى الناتو، مشددا على أن انضمام الدولتين إلى الناتو سيكون خطأ فادحا بعواقب بعيدة المدى. ويوم الأحد وبعد مناقشة داخلية في كل بلد من البلدين على حدة لمشروع الانضمام، قررت فنلندا والسويد الانضمام إلى الحلف الأطلسي. وتوعدت روسيا الخميس باتخاذ خطوات عسكرية تقنية لحماية أمنها القومي في حال انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو. وكانت موسكو حذرت مرارا الدول الواقعة على حدودها من الانضمام لحلف الناتو، واعتبرت أن أي قرارات في هذا الشأن تهدد أمنها وتعد توسعات غير شرعية لحلف الشمال الأطلسي. واعتبرت موسكو أن انضمام فنلندا إلى الناتو سيشكل انتهاكا لاتفاقية أبرمتها مع روسيا عام 1992، وينص أحد بنودها على التزام كل منهما بعدم السماح باستخدام أراضيهما لشن عدوان عسكري على الدولة الأخرى. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.